أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاعتراض الثاني الذي أورده السيد الفوئي على التعريف المشهور، وهو إبقاء مكان أو تقدير إبقاء مكان في يده. وكان هذا الاعتراض أنه ما في عندنا ضابطة محددة بالنسبة للإصحاب، لأنه نظر الإصحاب على أنه أمارة أو أصل عمل. أمارة لا الذي تعرفه بإبقاء مكان، بل حكم باليقين السابق والشك اللاحق في الله. أما أصل عمل يعرف في إبقاء مكان أو حكم إبقاء مكان في الله. قلنا بأنه هذا أولا غير التام، من مربوط بنقطة أن الأمرية قائمة على أساس إذا اليقين السابق، وإنما الأمرية قائمة على أساس غلبة مطابقة الثبوت السابق مع البقاء. يعني في الأغلب الشيء إذا ثبت سابقا يبقى حينئذ موجودا ومستمرا في قلبك. وأما اليقين دوره دور الكاشف في قلبك، أي شيء يمكن أن يمثل وظيفة اليقين، يعني يقوم بدور الكاشف يمكن أن يخرجه، مثل في مورد الضم المعتبر وهكذا. مضافا إلى أن الشك في البقاء ليس مزية بالنسبة للإصحاب في أبدا، وإنما الشك في البقاء قد أثبت في كل الحكم ظاهر فيه واضح، يعني على كلا التقديرين صح. في عندنا بعض الأحكام الظاهرية مش شك في البقاء، وإنما شك في أبدا واضح، بس الشك في البقاء مش مزية حينئذ للإصحاب كبناء على أنه أمار. ليش؟ لأنه الإصحاب بناء على أمريته وبناء على كونه أصلا عمليا هو حكم ظاهر، والحكم الظاهر قد أخذ في لسان دليله الشك. هذا الشك قد يكون شك في البقاء، سواء الإصحاب بناء على أمريته أو الإصحاب بناء على كونه أصلا عمليا في البحث. الإشكال الآخر الذي يرد على السيد الخوي، على اعتراض السيد الخوي، وهو بأنه إن كان دعوة سيلكو أنه في ملازمة بين اليقين السابق والشك اللاحق وأمرية الاستصحاب، وأيضا في ملازمة ما بين أصلية الاستصحاب، يعني كونه أصل عملي في البين وبين مسألة الحكم بالبقاء، إذا دعوة الملازمة إذا لا يرجع في النص بدليل وبنقطتين، هي أنه ربما كان لدينا في إذن الاستصحاب، يعني مثلا كان الاستصحاب في إذن يعني نبني على أمارية الاستصحاب ويكون مجعول فيه هو مثلا الحكم ببقاء مكان في إذن واضح، وهكذا العام نبني على أصلية في إذن الاستصحاب، يعني كونه أصلا عمليا ولكنه في المقابل يكون في إذن المجعول فيه. هلا مش الثبوت، خلينا نحكي بحسب عبارة سيفو اللي هو اليقين السابق والشك اللاحق في المعنى. ها ما في عندنا حينئذ ثلاث، بل لابد حينئذ ان نفتش ان نظر السيفو لعله الى مسألة تعبيرات حينئذ الاصولية، عم نقول بالاصطلاح يعني شو هو التعبير اللي ورد حينئذ عند الاصوليين في البيت، والذي على اساسه نتلقف من كلماتهم كلمة إذن أنها الإصحاب. ليش عم نحكي هاي؟ لأنه يعني الواحد يمكن رح يجي كثير ويسأل ابتداء ليش بدنا نطور ونطلع وننزل؟ خلينا نرجع أساسا للروايات وأي شيء حينئذ يفهم ويستفاد من الروايات. الجواب هو أن الروايات إجت متأخر، ما كانت الروايات حينئذ من أول الآن. الروايات من أيام والد الشيخ البهائي، يعني يمكن مرق معكم هذا الفرسكي، إجا الشيخ الصفوي في سألوا حينئذ جملة أسئلة في البيت، لأنه كنت مثلا على يقين بأن الطاهر الصاب وهلا سكر، قال له إنه تبني على طهارته، كنت مثلا متوضي وشكك بإني مثلا أحداث أو الغفر فقال له انه لا شوف الصلاه مش واجب عليك تعيد مكرر. قال له هذا كل الحكي فقهاءنا ولا في البيت. قال له فيك تجيب لي علي روايه؟ مش انه ما كانش موجود الروايات سابقا، لا كانت موجوده بس لم يكن مستدلا على الاستصحاب بالروايات في البيت. اول من اقحم الاستصحاب في يعني اقحم الروايات كدليل على الاستصحاب كان هو والد الشيخ البرائي رحمه الله عليه. هذا اللي قصه يعني بده فيه روايه لحتى انه بناء عقلي وحكم عقل وبده شو الى اخره واقوى العلماء حكي على راس نوعين، بس فيك تجيب لي روايه على ذلك المطلب. فكان بصدد التفتيش وجاء له بكذا روايه بهذا المجال اللي هي هاي الروايات التي سوف نقف عليها اللي هي مهم الدليل على القصه قبل والد الشيخ البهائي كانوا يحكوا في الاستصحاب او الاصل كذا بشو الى اخره، كانوا يحكوا في الاصل عقلائي او اصل عقلي في البحث واضح. وبفتره من الفترات اللي هي هجمه الاخباريين على الاصوليين كان بسببها شيء من هالقبيل، يعني كيف نستند على الثبوت السابق والحاله السابقه الوجوديه او العدميه في البحث وما في عندنا في اذن دليل عليه. لا سيما ان والد الشيخ البهائي ايضا وجد في جو كان في اخباريين وشو اثر في ذهن مثلا الشعب الطفوي الشعب بيس او غيره على كل حال طهماس مش بعرف، فاثر في ذهنه انه هذا اصل عقلي ما تاخذ شيء اذا ما في عليه ادله وما في عليه روايات في البين. فكان بصدد تفتيش عن الروايات جاءه بصحيح الزراره الاولى والثانيه ومدري شو الى اخره سوف نقص عليه. الشاهد من هذا الكلام انه صح فينا هلا نرجع للروايه ونجعل نحن ضابط الاصطلاح على ضوء الروايه لا يزيد ولا ينقص به، بس اللي ورد في تعبيراتهم وفي كلماتهم كان بمعزل عن الروايه، يعني كان قبل ما يستدل بالروايه على الاصطلاح كان الاصل حينئذ موجود فيما بين ايديهم ويتداولونه ويستدلون به في البين، بعدين حينئذ جاءت الروايه كدليل على الاصحاب في البين. اذا لابد من ان نفتش عن ما استقر في تعبيراتهم وفي كلماتهم في البحث. والذي حينئذ ينبغي المصير اليه اللي هو هذا التعريف الصحيح في البحث اللي هو نفس انه الحكم ببقائه ما كان في البحث على اساس اي شيء، يعني الحكم ببقاء ما كان في شيء حينئذ في نفس الاصولي في البحث اللي هو عباره عن مرجعيه الحاله السابقه. كل ما كان عندنا حاله سابقه هلا متيقنه املك محرز اما باحراز وجداني او باحراز تعبد، كل ما كان لدينا حاله سابقه محرزه في البيت واضح، وهذه الحاله السابقه سوف تكون هي المرجع للمكلف الى ان تنتقص تلك الحاله السابقه. كيف؟ كل ما كان لدينا حاله سابقه تكون هي المرجع الى ان تنتقص تلك الحاله السابقه فيها. هذا حاصل النقطه التي على اساسها الامر. فحينئذ في عندنا حكم ببقاء مكان او ابقاء مكان في البين على اساس مرجعيه الحاله السابقه المحرزه بيقين، المحرزه بظن معتبر في البين، المحرزه باي محرز في البين. هذا اللي ينبغي ان يقال. طيب المطلب الاخر الاستصحاب لا شك هو حينئذ من القواعد الأصولية فقط من المسائل الأصولية على كل التعريف التي يمكن أن تذكر بالنسبة للعلم الأصولي في الفقه، على تعريف مثلا الميرزة ومدرسة الميرزة وهو لأنه لما يقع كبرى في طريق استنباط الحكم الشرعي في البين لا شك أن الاستصحاب يقع كبرى في طريق استنباط الحكم الشرعي، على تعريفه بالعلم بالعناصر المشتركه في عمليه الاستنباط ايضا بالنسبه للاستصحاب يقع حينئذ عنصرا مشتركا في عمليه استنباط الحكم الشرعي، يعني العناصر السياله اللي مش مختصه في باب دون باب كقاعده الطهاره او وتقع حينئذ واسطه استنباطيه واستدلاليه واثباتيه وليست واسطه تطبيقيه كما هو الحال بالنسبة للقواعد الأخرى التي قد تكون سيالة ولكنها لا تقع في طريق الاستنباط في البيت. فعلى كل التعريف إذن الاصحاب والبحث الاصحاب يحتل المسألة من المسائل الأصولية في البيت، ومش خارج إذن عن التعريف، مو أن التعريف في واد والاستصحاب في واد آخر في البيت. في عندنا هذه النقطة الأولى انتهينا منها. النقطة الثانية هو أنه في عندنا جملة قواعد قد يفترس فيما بينها وبين الصحاب، أو فقط تحتاج إلى تمييز فيما بينها وبين الصحاب في البحث. وهذه القواعد هي قواعد ثلاث. في عندنا قاعدة أصالة الثبات في الأوضاع اللغوية لأصحاب القرارات، وفي عندنا قاعدة اليقين والشك الساري بعبارة أخرى، لأنه الشك في الإصحاب شك طاري في البحث. في عندنا قاعدة المقتضي والمانع. هذه ثلاث قواعد، ما هو المائز فيما بينها وبين الأصحاب في البحث. أما القاعدة الأولى وهي قاعدة الأصحاب الثبات في الأوضاع اللغوية اللي مصطلح عليها بالأصحاب أصبح قرائي في البحث. هذه القاعدة المائز فيما بينه وبين الأصحاب يقال بأنه هي على عكس الأصحاب في البحث. هي وين نحن نستعملها في نقاط الأصحاب الثبات في الأوضاع اللغوية في البحث؟ نحن مثلا اليوم على يقين بأن لفظة الصعيد يراد بها مثلا مطلق الأرض، واضح مطلق وجه الأرض وليس خصوص التراب مثلا الخالص، مثل مثلا هلا هيك. وكذلك مثلا فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هلا مطلق ما يصدق عليه مثلا لفظة الأرض في البحر. طيب هل هي كذلك في عصر النص أو لم تكن في كذلك؟ لأنه هلأ شو بتفيدنا إذا كنت هلأ حينئذ بهالمعنى، بس بعصر النص كانت حينئذ بمعنى مغاير لهذا المعنى المتبع والحجة. حينئذ ظهور لفظة الصعيد في عصر النص وليس في عصرنا هذا، مهما كان في عصرنا هذا لا يكون هذا الظهور حينئذ فش. فالمحاولة هو بدنا نثبت حينئذ بأنها كانت كذلك في عصر النص، مو أنها فقط في عصرنا هذا. نحن الآن على يقين بأن لفظة الصعيد هي بمعنى مطلق وجه الأرض، وعندنا شك بأنها بعصر النص كانت كذلك أو لا. فاليقين هم عندنا شو؟ اليقين لاحق، اليقين متأخر، والشك سابق. وإذا بعكس حينئذ الاستصحاب، فالاستصحاب لا يكون اليقين سابق والشك لاحق في البحث. فتكون حينئذ قاعدة أصالة الثبات في الأوضاع اللغوية والإصحاب القهقرائي هو عكس حينئذ، ولذا سموه إصحاب قهقرائي لوارا واضح. أما عكس حينئذ القاعدة التي بأيدينا، لأن عندك يقين مثلا بالطهارة الحدثية وشك حينئذ في وقائك تستصعب حينئذ بقاء الطهارة الحدثية في العين أو عدم طروب الناقض والرافع لتلك الطهارة. كنت على يقين بعدم طروب الناقض بعد الوضوء، كنت على يقين بعدم طروب الناقض، والآن تصبح تستصعب عدم طروبه في البحر. هذا الذي ينبغي حينئذ أن يقال. هذا المطلب حينئذ، فيكون إحدى القاعدتين على عكس حينئذ القاعدة الأخرى في البحر. والأساس حينئذ في قاعدة أصالة الثبات في الأوضاع اللغوية في البحر هو مسألة أنه يعني التبدل في الوضع اللغوي لا يكون حينئذ يحصل في فترة زمنية محدودة. يعني إذا أخذنا عمر إنسان مثلا مشخص ومحدود في البين، لا يكون بالنسبة لهذا الإنسان إذا يحصل تبدل في الأوضاع اللغوية. يعني مش بهالسهل بتكون مثلا لفظة موضوعة لمعنى واضح في زمان وبسرعة حينئذ تنتقل إلى معنى آخر في زمان آخر. يعني مجرد قلبك مثلا زمان يقلب الوضع اللغوي بالنسبة لها في البحث، اللي هو البطء يمكن أن يحصل هنالك تبدل في الأوضاع اللغوية في البحث، ولكنه إذا سيره يكون بطيء، لا يكون الحياة المنظورة لشخص واحد في البحث يعيش حينئذ مرحلة أن هذه اللفظة كانت في هذا المعنى ولكن صارت معنى كانت في خصوص التراب الخالص ثم صار في مطلق مثلا الصعيدي في البلد. هذه النقطة حينئذ تجعل حينئذ الثبات بالنسبة للأوضاع اللغوية هو القاعدة حينئذ المأخوذ بها في البلد. ونحن بحسب الحقيقة مش عم نستدل من اليقين اللاحق على الشك السابق، لا، أنها كانت كذلك، كانت كذلك في عصر النص فهي إلى عصر النشوه على هذا النحو. ليش؟ لأن التلبد في الأوضاع اللغوية أمر يحصل، إن حصل يحصل ببطء حينئذ شديد، ولا يعيش حينئذ الشخص الواحد في عمره المحدود مرحلتين، مرحلة مثلا أن رضة الصعيد كانت في خصوص التراب الخالص، ومن ثم حينئذ تبدل الوضع اللغوي وصار في مطلق وجن الأرض في البحر. يمكن بالناقل يصبح ذلك والى اخره، ولكنه ليس به الامر الميسور او بوضع استعمالي يعني كثرة مثلا الاستعمال يمكن ان يحصل ذلك بس بالمستوى المنظور حينئذ والحياة الواحدة للانسان لا يحصل حينئذ ذلك. من هنا بحسب الحقيقة وبحسب الواقع كانت لفظة الصعيد في عصر النص لمطلق وجه الارض، والآن حينئذ نشوفه كذلك. كيف نستعلم؟ كيف نستعلم ذلك؟ نستعلمه من وضعها هنا لأصابة الثبات في الأوضاع اللغوية والبطء في حصول حينئذ تلبس الأوضاع اللغوية في البحث. هذا اللي ينبغي حينئذ أن يقال في المقال. طيب الاستصحاب مع قاعدة اليقين، ما هو الفرق فيما بينهما؟ قاعدة اليقين اللي هي يعني شو هي قاعدة اليقين؟ اليقين مثلا كنت على يقين مثلا بالأمس خلنا نفترض مثلا بحياتي زيد من الناس، مرة بشكل الآن أنه زيد اليقين حي سابقا، هو حي الآن أو لا، واضح، فالشك في حياتي بس بلحاظ الفصة البقائية مش بلحاظ الفصة الحدوثية، والشرط الذي يشترط بالنسبة للأصحاب على ما سوف يأتي أحداث، كان الأصحاب للوحي القديم المتيقن والمشكوكة بلحاظ ذات المتيقن وذات المشكوك في البين، بمعزل عن فصة حدوثية فصة بقائية في البين. كنت على يقين بحياتي زيد والآن أشك بحياتي بلحاظ الفصة البقائية مش بلحاظ نفس الفصة الحدوثية، والمقدار يحفظ الوحي القضية المتيقنة والمشكوك، وإن كان مصب اليقين فصة ومصب الشك حصة أخرى غير الحصة المطيقة. فلو كان مصب اليقين نفس الحصة المتيقنة في البعين، يعني كان مصب اليقين حينئذ ومصب الشك نفس الشيء في البعين، يعني كنت على يقين بحياتي زيد مثلا بالأمس، اليوم مش شكت في حياته بقاء وفي بقائي حيا، لا، اليوم هيدا اليقين اللي حصل عندي بالأمس بحياتي زيد فعلا هيدا يقين ولا صار عند الشك بالنسبة لنفس اليقين السابق، يعني تسلل الشك في عمود الزمان حتى وصل إلى حينئذ اليقين في البعين. يعني لو ذلك اليقين لم يحصل لي بالأمس وهلأ بدي يتشكل اليقين، مش راح يتشكل اليقين لحياة زيد بالأمس في البعين، ليش؟ لأنه الآن حصل عندي مبررات للشك في حياته من رأس، وأن ذلك اليقين اللي تيقنته لن يكون على ما يرام، وإنما في إذن هنالك مبررات عدم حصولي في البين، وفعلا في عندي شك إذن في حياتي زيد من رأس، مش إنه كنت على يقين بحياتي والآن أشك في بقاء ما كنت قد تيقنت بحياتي، لا، وإنما أشك من رأس لأنه هذا اللي تيقن بحياتي فعلا إنه كان هو حي أو ليس بحي في البين، هذا اللي ينبغي أن يقال. مثلا كنت على يقين بالطهارة الحدثية بالساعة الأولى بالساعة الثانية، فعلا أني كنت متطهر كان عندي طهارة حدثية ولا لا، فيكون الشك في نفس حينئذ المتيقن، وهذا يصطلح عليه بالشك الساري الذي يسري في عمود الزمان ويصل إلى حينئذ نفس اليقين ويتعلق بالحصة الحدوثية اللي تعلق بها اليقين في البين. يعني أنتم متعلقين حينئذ بالمتيقن المشكوك واحد في البين، بس بقاعدة الشك الساري حينئذ يكون الشك بنفس الحصة اللي تعلق باليقين عن الحصة الحدوثية في البحث، وهذا بخلاف في باب الأصحاب رغم اشتراط وحدة القضية المتيقنة أو المشكوكة يكون حينئذ المشكوك الحصة البقائية لشيء حينئذ قد تيقنا به في العلم. هذا هو الفارق حينئذ فيما بينهما في الذهن. واضح. هلا قاعدة الشك الساري واضح انه ليست عبقرة، كان يتوهم انه لديه يقين وفعلا ليس لديه حينئذ مثل هذا اليقين في البال. بالنسبة للشك في البقاء سوف يأتي معنا في ضمن البحوث المقولة الغيبية حينئذ. من هذا مش رح نعبر من ادعاءات السيد الشهيد رحمة الله عليه، بس بل من مختصات السيد الشهيد في البال، اللي هو أنه بحسب الدقة ليس الشك في البقاء هو الركن الثاني، وإنما شك في شيء قد فرغت عن ثبوته وحصوله في الحال. وهذه وين بتنفعنا؟ رح تنفعنا في موارد توارد الحالتين في البحث. واضح. سوف تنفعنا في موارد توارد الحالتين، واللي يكون حينئذ الشك على أحد، يعني لا يكون شكا على في البقاء على كل تقدير، وإنما على تقدير شك في البقاء، وعلى تقدير آخر لا يكون شكا في البقاء في البيت. لو أخذنا بالتعريف الدقيق الذي سوف أتى بكلمات، هو أن يكون الشك في البقاء مش رح يصدق، بس إذا أخذنا حينئذ بضابطة الشك في شيء قد فرغت عن ثبوته وحصوله في البيت، هذه سوف تنفعنا. كما لكن عندنا ساعة أولى وساعة ثانية واضح، وتردد أمر علمنا إجمالا بأن الطهارة مساس الفرض أو الملاقات أو فصول الكربية أي شيء حصل في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية، في الساعة الثانية موجود، وإذا حصل في الساعة الأولى فهو مستمر حينئذ إلى الساعة الثانية في البيت، فيشك في بقائه إلى الساعة الثانية على تقدير حصوله في الساعة الأولى، ولكن هذا الشك مش على كل تقدير، وإنما على تقدير دون تقدير آخر، فلا يكون شكا في البقاء على كل حال فيه. إذا بدنا نمشي حينئذ على المصطلح اللي هو المصطلح هو حينئذ ما لح يكون عندنا شك في البقاء، بس إذا لا عدلنا حينئذ بهذا الركن على ما سوف يأتي، وهو أن لا يكون الشك شكا في البقاء، وإنما شك في شيء قد فرغته عن ثبوته حينئذ سابقا. ثبوت أعم من أن يكون ثبوتا تفصيليا أو ثبوتا حينئذ إجماليا، يعني المحرز له العلم التفصيلي أو المحرز له العلم الإجمالي حينئذ في البحث. باقي لدينا حينئذ المائس ما بين أصحاب قاعدة المقتضي والمانع في البحث على ما سوف يأتي سلح سالم خالص.